الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وازدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أظن هذا العنوان من المحقق يا شيخ، ولا العنوان هذا الطويل
الله
يعني يبدو أنه هو فصل، يعني ما ليس له عنوان. فقال رحمه الله: فصل، ويكره في الصلاة التفاته. قرأت هذا؟
نعم.
بدأ المصنف رحمه الله في بعد ذكره لصفة الصلاة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ المصنف في ذكر ما يكره في الصلاة، وكذلك ما يسن، وأيضا ذلك ذكر أركان الصلاة وذكر واجبات الصلاة. ولأن الصفة اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة مشتملة على أفعال تكون ركنا وأخرى تكون سلامة الله تكون واجبة وأخرى تكون سنة، ولذلك المصنف رحمه الله ذكرها وتمم الباب بذكر المكروهات. فبدأ بالمكروهات فقال: يكره في الصلاة التفاته. الالتفات المقصود به المكروه، الالتفات يكون الذي يكون بالرأس والوجه أو مع الصدر أيضا، بعبارة دق ما لم يكن التفاتا بكامل البدن. فإذا كان التفات بكامل البدن فهذا التفات يبطل الصلاة، أما إذا كان التفات بالرأس أو بالرأس والصدر هكذا فهذا مكروه. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قال عن الالتفات بأنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم، فكونه اختلاسا فهذا يدل على أنه مكروه. وسيأتينا إن شاء الله في بعض المواضع أن الله تعالى قبل وجه المصلي إذا قام في صلاته ما لم يلتفت، فالمصلي إذا قام يصلي فإن الله تعالى قبل وجهه ما لم يلتفت، فإذا التفت العبد فإنه قد فوت على نفسه هذه الفضيلة وهذه المنزلة. ولذلك المصلي ينهى عن البصق في قبلته، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد فعزل الإمام عن الصلاة كما عند أبي داود، لأن ذلك من سوء الأدب مع الله جل وعلا. وسيأتي ماذا يصنع المصلي إذا احتاج إلى النخامة أو نحو ذلك فيما يذكره المصنف رحمه الله. إذا الالتفات مكروه ما لم يكن التفاتا بكامل البدن، فإذا كان التفاتا عن القبلة فهذا مبطل للصلاة. وقال رحمه الله بعده:
ورفع بصره إلى السماء.
وهذا أيضا جاء فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء ولا تخطفن، فنهي عن ذلك. والمذهب أن هذا الرفع مكروه، وفي المذهب رواية أنه محرم، لكن المذهب المعتمد أن هذا الرفع ماذا؟ مكروه. و والقاعدة مشايخ في المكروهات جميعا أن عند الحاجة ماذا؟ تباح، فكل مكروه تبيحه الحاجة. وإما مثلوا له هنا في الحاجة التجشع، فقالوا رفع البصر إلى السماء مكروه، لكن إذا تجشع المرء أكرمكم الله فإنه لا يكره له أن يرفع، بل ينبغي له أن يرفع إلى السماء، قالوا حتى لا يؤذي من بجواره، فإن المرء إذا تجشع فرائحة الطعام تؤذي من بجواره. فإذا رفع رأسه هكذا وبصره إلى السماء وتجشع في الأعلى فإنها تتبخر ولا تؤذي من بجواره، وهذا نص عليه رحمه الله في المذهب. ثم قال رحمه الله:
وإيقاعه
وتغميض عينيه
ساقط.
وتغميض عينيه، وهذا أيضا جاء فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى، والحديث يعني فيه، لكن قالوا تشبه باليهود. فتغميض العينين في الصلاة من المكروهات، وبعض الناس ربما يعني يزين له الشيطان أنه إذا أغمض عينيه أنه يخشى فيفعل ذلك، وهذا من تلبيس الشيطان، فهذا من مكروهات في الصلاة أن يغمض المرء عينيه. وكذلك
وإقعاؤه وافتراشه ذراعيه ساجدا.
نعم، وإقعاؤه، الإقعاء عند علماء اللغة يقصد به إقعاء الكلب، وإقعاء الكلب يقولون أن يفضي يعني يجلس على إليتيه وينصب الساقين، يعني يجلس على إليتيه وينصب الساقين. هذا الإقعاء هو الذي يذكره علماء اللغة، وهذا بالاتفاق مكروه في الصلاة، لا خلاف في كراهته في الصلاة. فهذه الصورة من صور الإقعاء تكره في الصلاة. والمحدثون والفقهاء يذكرون صفات أخرى للإقعاء غير هذه التي يذكرها علماء اللغة، فيذكرون أن يفترش قدميه ويجلس على عقبيه، يفترش القدمين ويجلس على عقبيه، وكذلك أن ينصب القدمين ويجلس بينهما. فنصب القدمين والجلوس عليهما أو بينهما أو افتراش القدمين والجلوس على العاقبين، هذا عند الفقهاء وعند المحدثين إقعاء. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إقعاء، وهذه وعقبة كعقبة الكلب، يعني هكذا يكون بهذه الصورة، جاء الحديث ناهيا عنها. وهذا في المذهب مكروه، هذه الرواية المعتمدة في المذهب أنه مكروه. أما الصورة الأولى قلنا لكم بالاتفاق لا إشكال فيها، لكن الجلوس على العاقبين المذهب المعتمد عند المتأخرين الإكراه. وقيل يسن في الإقناع الذي واصل زاد المستقنع، ذكر قال مكروه، وقيل يسن، يعني في المذهب أنه سنة أيضا، هذا قول آخر. ولذلك طاووس رحمه الله لما سئل على الإقعاء قال فعله العبادلة، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع. فالإقعاء لما فعله ابن عباس كان في صحيح مسلم، قيل له إنه من الجفاء، قال سنة أبي القاسم عليه الصلاة والسلام. ولذلك على المذهب مكروه بكل الصفات. على الرواية الثانية في المذهب ويكون سنة، وعلى قاعدة المذهب يا مشايخ اللي ذكرناها سابقا، إذا قلنا هذه الصورة مستثناة لورودها، فالمذهب يختارون عدم الإقعاء جائز لأنه هو الأكثر والأشهر، ويكون هذا الإقعاء جائز. وعلى ما ذكرنا أنه وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، فيفعل ماذا؟ أحيانا فيمكن يقع المرء أحيانا على عقبيه على هذه الصورة، خصوصا إذا كان المرء يحتاج لكبر سن أو لثقل بدن أو نحو ذلك، فيكون هذا أيضا صورة من صور السنة. لكن المذهب على الإقعاء مكروه بجميع ماذا؟ بجميع صوره. ويقيل يسن في المذهب أيضا قول أنه ماذا؟ أنه يسن. قال رحمه الله وافتراشه ذراعيه ساجدا. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح صحيح البخاري قال اعتدلوا في السجود، والاعتدال كما جاء في الصحيح ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. فالسجود مطالب به المرء بالاعتدال، وتقدم معنا في صفة الصلاة، وقلنا أفضل طريقة لضبط هذا الاعتدال أن يعرف المرء أن القدر بين النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنة وبين سترته ثلاثة أذرع، وبينه وبين أيضا سترته ممر شاه، فقالوا يكون بينك وبين السترة ثلاثة أذرع، ويكون قدر ممر شاه تتركه، فهنا يحصل لك الاعتدال، لا الانبساط التام ولا الانقباض الذي ينقبض به المرء، ولا يبسط ذراعيه أيضا يعني انبساط الكلب، هذا مكروه. في الجملة التشبه في الحيوانات في الصلاة مكروه. فالإنسان يعني جاءت بعض الحديث كان فيها ضعف النهي عن تدبيحة الحمار، يعني إذا ركع هكذا يعني يجعل رأسه إلى أسفل، والإشارة باليد كأذناب خيل، وهذا أيضا مكروه عنه، وعن نقر الصلاة كنقر الغراب. فكل تشبه في الحيوانات في الصلاة فإنه ماذا؟ والتفات كالتفات ماذا؟ الثعلب، فكله مكروه التشبه بالحيوان في أفعال الصلاة. فهذا افتراش الذراعين يكون مكروها. طيب إذا طال السجود والمرء تعب ماذا يصنع؟ الأصحاب يقولون رحمهم الله يعتمد بمرفقيه على فخذيه، يعني يعتمد هكذا يكون اعتماد، فلا يبسطها إنما يعتمد اعتمادا لا بأس به. ثم قال رحمه الله
وعبثه وتخصره وتروحه.
نعم، العبث وعبثه، العبث في الصلاة بأي شيء كان، من هذا العبث العبث باللحية، العبث بالشماغ، العبث في الساعة، العبث في بأي شيء كان، هذا أيضا نص على كراهته، وأن يعبث المرء بأي شيء، وهذا مكروه، لأن هذا ينافي الخشوع، ينافي الخشوع. وكذلك تخصره، أي أن يجعل يد على الخاصرة، هذا أيضا من سوء الأدب في الوقوف بين يدي الله عز وجل، ومكروه على المذهب. وتروحه التروح استعمال المروحة، يعني يستعملها وهو يصلي، يستعمل مروحة، الجو حار فيستعمل مروحة، هذا أيضا ماذا؟ مكروه، لأنه عبث. ورخصوا فيه وكما قلنا المكروه تبيحه ماذا مشايخ؟ الحاجة لغم شديد، فيحتاج الإنسان يروح عن نفسه، فإذا كان كذلك لا بأس بتروحه. وعندنا المراوحة بين القدمين في الاعتماد في الصلاة، المذهب لا بأس بها، يعني أنه يراوح بين قدميه، فمرة يعتمد على اليمنى يجعل الثقل على اليمين، مرة على اليسار، لا بأس بمثل هذا. لكن التروح عبث مكروه على المذهب. قال رحمه الله:
وفرقعة أصابعه وتشبيكها.
نعم، الفرقعة معروفة، فرقعة الأصابع هكذا، هذا أيضا مكروه، وتشبيكها أيضا مكروه، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن: إذا خرج أحدكم إلى الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. فإذا كان المرء يكره له أن يشبك بين أصابعه وهو ذاهب إلى الصلاة، فالكراهة في أثناء الصلاة من باب أولى. وكذلك تشبيكها والتمطي، يعني يتمغط في الصلاة، أيضا هذا مكروه، كل ذلك يكره الأصحاب رحمهم الله.
ثم قال رحمه الله: وأن يكون حاقنا أو بحضرة طعام يشتهيه.
نعم، هذا أيضا من المكروهات، أن يكون حاقنا أو بحضرة طعام يشتهيه، لأنها مشغلة عن الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام وله يدافعه الأخبثان. فالحاقن الذي حبسه، الذي احتبس البول عنده فأزعجه، وكذلك إذا كان الغائط أو الريح، كل ذلك من مكروهات الصلاة، أن يصلي المرء وهو حاقن، أو هو حتى لو خشي فوات الجماعة قالوا يذهب ويقضي حاجته ثم يعود إلى الصلاة فيصلي وهو مستريح حاضر القلب، هذا أولى من إدراكه صلاة ماذا؟ الجماعة. فأن يصلي أن يكون حاقنا أو بحضرة طعام يشتهي، ولاحظ القيد في الطعام، أن يكون الطعام ماذا؟ حاضرا، هذا أول. الثاني يكون ماذا؟ يشتهي، أن يكون الطعام مشتهى. فلو كان الطعام حاضرا ونفسه لا تتوق إليه فإنه يصلي وليس ثمة كراهة، ليس ثمة كراهة. وسيأتينا إن شاء الله في صلاة الجماعة الأعذار التي تبيح التخلف عن الجماعة، ومنها هذه المسائل التي يذكرها المصنف رحمه الله. ومن هذا نعلم أن كل مشغل يكون مكروها. من هذا قالوا: النظر في كتاب، أن يتأمل في كتاب أو في ساعة، يعني يصبح اليوم يطالع في الساعة، ولذلك النبي، أو النظر في شماغي، مشتري شماغ جديد أخذه مبسطة عند المسجد ويحسن في ظن أنه كأنه أفضل واحد، يعني ترى كل شوية طالع في الشماغ، الشماغ هذا ما شاء الله جيد، الشماغ هذا ما في مثله في المسجد. لا يا مشايخ، ترى هذا أيضا مكروه. النبي صلى الله عليه وسلم لما أشغلته الشملة والانبجانية قال: خذوها فإن أشغلتني عائشة فنأتون بانبجانية أبي الجهم، كان في الصحيح. ولما عائشة رضي الله عنها وارضاها وضعت يعني السترة قال: زيلي عنا هذا فإنه أشغلني آنفا، أي عن الصلاة. فالإنسان كل ما يشغله حتى من فرش المسجد، يعني بعض الناس ما شاء الله طيلة الصلاة يفكر في الفرش، ومرة يأتيك يقول لك: هذا الفرش في مشكلة، في صورة قط، ومرة يقول لك: هذا نجمة إسرائيل، ومرة كل مرة يأتي لك بصورة، يعني هو جالس طول الصلاة يتأمل في هذا الفرش. لذلك لا ينبغي أن يكون الفرش أصلا أن يكون مشغلا، ينبغي أن لا يكون فيه إشغال. وعلى هذا هو لا يكون مشغل، مكروه. وأنت أيضا لا ينبغي لك أن تدقق ماذا؟ النظر. فتدقيق النظر كل ذلك مكروه. مثل مشايخ السادة كان يصلي بغير فراش، الفقهاء يكرهون أن يمسح الحصى على الأرض أو وأن يمسح وجهه، وجاء في السنة واحدة فقط، يعني مسح الحصى، يعني بعض الناس إذا جاء ساجد يمسح، وإذا قام يمسح بوجهه، كل هذا الفقهاء في المذهب يكرهونه. فكل شغل عن الصلاة مكروه. وقال عليه الصلاة والسلام كان في الصحيح: إن في الصلاة لشغلا. فالمرء إذا صلى يكون مشغولا بصلاته ولا ينشغل عنها، فالانشغال عن الصلاة مكروه. ولذلك الفقهاء يكرهون أن يقول الحمد لله إذا عطس، في المذهب كراهة الحمد لله عند العطاس، وأن إذا سمع خبره يصلي يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا كان خبر مؤذي. كل هذا في المذهب مكروه، كله ماذا مشايخ مكروه. وإن كان ظاهر السنة أن المرء إذا عطس أنه يحمد الله عز وجل، ومر معنا في دعاء الاستفتاح وأن الرجل لما أو في الرفع من الركوع لما عطس فحمد الله وذكر الذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك وقال رأيت 34 ملكا يبتدرها أيهم يرفعها أو يكتبها، وكما قال صلى الله عليه وسلم. والذي عطس في الصلاة كما تعرفون حديث معاذ بن الحكم لما عطس عطس أحد الصحابة فحمد الله فشمته معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فلما شمته الصحابة أشاروا إليه يعني أنه أنك أخطأت يعني اسكت، فقال وثكل أمه. في بعض الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ناداه وعلمه وبيّنه أن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ولم ينكر على من حمد الله. والفرق واضح من ناحية الفقهية، فالذي حمد الله هو أتى بذكر من الأذكار المشروعة، بينما الذي قال رحمك الله هذا حق لله وحق للمخلوق. التشميت حق لمن مشايخ للمخلوق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما عطس عنده رجل فحمد الله شمته، وعطس الآخر فلم يحمد الله فلم يشمت، فسألوا عليه الصلاة والسلام فقال إنه حمد الله فشمته والآخر لم يحمد الله. فلو كان عبادة لشمتنا كل أحد، لكن هو حق له، إذا ترك هذا الذكر يترك التشميت. لكن المذهب كراه ذلك، ليس محرما لكنه ماذا؟ لكنه مكروه. ثم قال رحمه الله
وتكرار الفاتحة لا جمع سور في فرض كنفل.
أي سور هذا حق إيش؟
سور
سور نعم.
سور في فرض كنفل.
نعم أحسنت مصعب.
وتكرار
نعم.
الفاتحة
نعم تكرار الفاتحة كذلك مكروه، وليس وهو نص عليه، لأنه قد يظن أن تكرار الفاتحة مبطل للصلاة، لأن بعض الفقهاء يقول بأن تكرار الفاتحة مبطل، لأن الفاتحة ركن أليس كذلك؟ فإذا كررها في الصلاة يصبح قد كرر ماذا؟ ركنا. فإذا كرر الركن على رأي من يبطل يقول كما لو ركع مرتين أو سجد 3 مرات، فهمتم مشايخ أو لا؟ فالمصنف رحمه الله نص عليها أنها مكروهة وليست مبطلة للصلاة، لأنه لم ينقل تكرار الفاتحة، فهي هل مبطلة؟ ليست مبطلة، لأن الذي يبطل هو تكرار الركن ماذا؟ الفعلي، أما الركن القولي هذا لا يبطل الصلاة. فقال رحمه الله تكرار الفاتحة لا جمع سور في فرض كنفل. جمع السور في النفل لا يختلف المذهب أنه لا بأس به، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل أنه افتتح البقرة والنساء وآل عمران، فجمع بين السور، وهذا الجمع بين السور في النفل لا إشكال فيه. والمصنف قال في فرض كنفل، فالنفل مسلم يعني ما في إشكال، فهو نص على الفرض. الفرض في المذهب فيه اختلاف، فلكن المعتمد في المذهب هو عدم الكراهة، فلا بأس بجمع سور في فرض. وكان رجل من الأنصار يقرأ سورة ويختم ثم يقرأ بعد سورة الإخلاص، فسئل في ذلك فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أحبها، إنها صفة الرحمن وإني أحبها، كان في الصحيح. فقال عليه الصلاة والسلام حبك إياها أدخلك الجنة، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على جمعه لهذه السور، فلا إشكال في جمع السور في الصلاة. والفقهاء ظنوا مذكور يعني أنا ما نعم مذكور طيب لا بأس. إذا جمع السور في المذهب، في النفل لا إشكال فيه في المذهب، في الفرض في خلاف هل يكره أو لا أو أنه لا بأس به، فقال ماذا؟ لا بأس به يعني لا جمع سور يعني غير مكروه، ليس مكروها. والنص هنا لدفع الاعتماد على القول الثاني بكراهتها في الفرض. نعم.
ثم قال رحمه الله وله رد المار بين يديه.
نعم وله أي ويسن له رد المار بين يديه، هذا هو المذهب أن رد المار بين يدي المصلي سنة، فيسن للمصلي أن يرد من مر بين يديه، وإذا كان ثمة سترة فترده إذا كان مر بينك وبين السترة، وإن لم تكن لديك سترة فإنك ترد. الفقهاء قالوا لا يوجد تقدير في المذهب، لا يوجد تقدير، يعني بعضهم قال ترد برمية حجر، وجاء فيها أثر وكان فيه ضعف، لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أبى فليقاتل، فتقاتل يعني حتى لو كان بعيد يعني ترميه، يعني لو ما صليت بدون سترة حتى لو كان بعيدا. وبعضهم قال بل رد المار إلى قدر ثلاثة أذرع، يعني هو قدر السترة، وبعضهم قال موضع السجود، بعضهم قال بالقدر الذي يمشي له عادة، يعني الذي يمكنك المشي إليه لرده. فلو فرض أن شخصا مر بين يديك وبإمكانك لو مشيت أن ترده، هذا يكون مسنون لك أن تفعل. لكن لو كان مروره في مكان لا يمكن، لو مشيت لا يمكنك أن ترده، فإن هذا لا يضرك بشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ويكفي الرجل يجزئه مثل مؤخرة الرحل كما سيأتي إن شاء الله بيانه. فالسنة أن ترد المار ويقطع صلاة المار، يعني ينقص في أجرها، فإذا مر مار ينقص من أجر الصلاة. وقال الفقهاء هذا إذا فرط، يعني إذا مر مار وفرط فأنت هنا تكون قد عرضت صلاتك لنقص الأجر. فإذا فعلت ما ينبغي لك من رده لكنه دفعك ومر، أو لم تشعر به، أو كان محتاجا، الفقهاء يقولون إذا كان محتاجا للاجتياز لا بأس أن تجعله يمر، لأنه إذا لم تجعله يمر جاء من عندي رددته، فجاء من جهتك فترده، كيف يخرج لحاجته؟ كيف يخرج؟ رجل في الصلاة احتاج للخلاء فأخذ وبعد الصلاة مباشرة مثلا، وثمة ناس يصلون يقضون الصلاة، فإذا ذهب يمين رد، ذهب يسار رد، كيف يمر هذا؟ هذا فإذا كان له حاجة لا بأس أن يمر. إذن واضح مشايخ رد المار إذا فعلت ما وجب لا ينقص أجر الصلاة كما يقول أصحاب، إن لم تفعل ما ينبغي لك عليك فإن الأجر ماذا؟ الأجر ينقص، فإن الأجر ينقص. وله رد المار بين يديه، ويستثنون في ذلك كما سيأتي ذكره إن شاء الله ما يتعلق في المسجد الحرام ومكة. نعم.
ثم قال رحمه الله
وعد الآية، عد الآية أيضا لا يكره، والآن عد أمورا مباحة لا يظن مكروها، وهذه غالبا فيها خلاف، يعني عد الآية فيه خلاف بين الفقهاء، لكن مذهب أنه ليس مكروها. فإنسان مثلا عنده سورة من السور، كل ما قرأ هذه السورة تفلت منه آية، فأراد حتى يضبط أنه إذا صلى ماذا يصنع؟ يعد الآية، وتحتاجها كثيرا في صلاة العيد إذا كنت إماما، فالتكبيرات الله أكبر الله أكبر، فتعد بيديك لا بأس، وله عد الآية عد التكبير، كل ذلك لا بأس به، فيجوز للحاجة. نعم.
ثم قال رحمه الله والفتح على إمامه،
كذلك الفتح على الإمام مباح، مباح إلا في الفاتحة، لأن الفاتحة ركن فيكون واجبا، فالرد عليه في الفاتحة والفتح يكون واجبا، ما عدا الفاتحة يكون مباحا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ارتج عليه في الصلاة قال في الناس أبي، ثم أخبر أنه موجود قال ما منعك أن تفتح عليه. فالفتح على الإمام لا بأس به، ويقول الإمام إذا ارتج عليه في الفاتحة يستخلف، إذا الإمام بدأ بالفاتحة ولخبط يطلع وينزل وارتج خلاص ما يستطيع، هذا مثل العاجز عن ركن، يعني مثل الذي لا يستطيع الركوع ماذا يصنع؟ يرجع ويجعل غيره يؤم الناس. كذلك إذا ارتج عليه في الفاتحة ولم يستطع أن يكملها يستخلف غيره ليقوم بإتمامها. نعم.
شكرا. ثم قال ولبس الثوب والعمامة،
المذهب رحمهم الله يتوسعون في الحركة للحاجة، وهذا صحيح، لبس الثوب والعمامة هذا تماشيا مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يضيق صدرك بمثل هذا. فالإنسان ربما يكون يصلي ومثلا كان ثوبه في الغسيل، يعني طبعا قلنا مرارا إذا قالوا بالثوب يقصدون بالثوب ماذا مشايخ؟ ها القطعة من القماشة غير مفصلة، فممكن الإنسان يكون مثلا عليه سراويل فيجيء له بثوب فيقوم بلفه يتزر به أو يلتحف به، وممكن إذا كان الثوب ما في حركة كثيرة قميص دفع إليك فتلبسه لا بأس، العمامة تلف العمامة لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه في الصلاة عدة يعني أحاديث في الحركة والأفعال، فكان يحمل أمامة عليه الصلاة والسلام، فحمل أمامة إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها، وفتح الباب لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكان في صلاة ويلتفت صلى الله عليه وسلم للحاجة، وذلك الالتفات للحاجة لا بأس به. وثمت عدة من الحركات جاءت في الصلاة، ويقال أن الشوكاني رحمه الله وقعت عمامته فرفعها، فلما في ذلك يعني قيل له ترفع العمامة وأن تصلي، فقال حمل أمامة أيسر من رفع عمامة، يعني حمل أمامة طول الصلاة هذا أيسر من رفع عمامة. وأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أظن أبو برزة رضي الله عنه وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة فلبس ثوبا أو فعل فعلا في الصلاة، فقال رجل من الخوارج انظر إلى هذا الشيخ، انظر إلى هذا الشيخ، يعني منتقدا له على فعله، فقال قد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات ورأيت من تيسيره صلى الله عليه وسلم ما جعلني، كان ماسكا لناقته مع ناقة دابة، فإذا انجرت ينجر معها يتحرك يعني مع دابته، فقال رأيت من تيسيره ما جعلني أتحرك مع دابتي خير من أن تعود إلى إلفها، يعني تعود إلى فينشغل قلبه، يعني لو ذهبت مثل شيخ عبد الرحمن لو أنت تصلي ووقعت 500 ريال من جيبك وأنت راكع كيف يكون الخشوع في الصلاة مثلا؟ فهل لك أن تتحرك وتأخذ 500 ولا يعني تبقى خاشعا؟ هذا خير من أن تذهب الناقة، لما قال رضي الله عنه تذهب ناقة إلى إلفها، لو ذهبت 500 أمر مزعج ولا تخشع في صلاتك، فحركتك لإدراكها وأخذها لا بأس بها. فالحركة في الصلاة فيها سعة، فيها سعة في الصلاة للحاجة. نعم.
ثم قال رحمه الله وقتل حية وعقرب وقمل.
نعم، قتل الحية والعقرب جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بقتلها، وحتى المصلي، فجاءت الرخصة نصا في قتل الحية والعقرب، ولذلك الحية والعقرب له أن يقتلها وإن تحرك حركة كثيرة. القمل يقول الأفضل عدم فعل ذلك لأنه لا ضرر منه ويؤخر، يعني إذا في قمل أو شيء من بعض الحشرات ما في عجل لقتلها، ممكن تنتهي من صلاتك وتبدأ المعركة. لكن الكلام هنا على ماذا مشايخ؟ الكلام عن الحية والعقرب، فالحية والعقرب تقتل حتى لو تحرك المرء حركة كثيرة لقتلها، لكن سيأتي ضابط الحركة التي تبطل الصلاة. فإذا تحرك المرء سيقتل الحية والعقرب ويرمى بقدمه يتقدم وتذهب تتقدم عنه ثم يذهب إليها، فيفعل بعض الحركات جاءت الرخصة في السنة بقتل الحية والعقرب، فإن لا تدعو مصليا ولا غيره. ثم قال رحمه الله
فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا.
الآن المصنف رحمه الله بعد ما ذكر لك عدة صور فيها حركة، فأنت ربما يشكل عليك الأمر، تقول يعني أين الصلاة إذا هذه الحركات تلبس ثوب وترفع الطفل وتلبس العمامة وتقتل حية وقامل، طيب أين الصلاة إذن؟ يعني أين الصلاة تبطل؟ فأعطاك ضابط لهذا الأمر، فقال لك إن أطال الفعل وحده بماذا؟ بالعرف، لم يحد بالحركات، لم يقل 3 حركات، إنما حده بماذا مشايخ؟ بالعرف. فإذا أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا، فأفادنا أن الحركة التي تبطل الصلاة هي الحركة ماذا؟ الطويلة التي تكون متوالية أو لغير ضرورة ولغير ضرورة. فإذا كانت الحركة كثيرة متوالية لكن لضرورة لا بأس، مثل المسايفة حال القتال رجالا أو ركبانا، فهو يصلي ويقاتل يتحرك حركة كثيرة، لكن هذه الحركة لماذا مشايخ؟ للضرورة، هذه حركة للضرورة. فإذا كانت الحركة كثيرة وطويلة لكن لضرورة هذه لا تبطل الصلاة، وضابط الحركة الكثيرة والطويلة ماذا؟ العرف. وإن لم تكن لضرورة فإنها تبطل إذا كانت طويلة عرفا أو كثيرة عرفا ما لم تكن مفرقة، فإذا كانت مفرقة لا تبطل. بمعنى مثلا لو فرضنا أنه لبس العمامة والثوب وبعض الحركات في الصلاة تبطل كثيرة جدا عرفا، لكن في الركعة الأولى لبس العمامة، في الركعة الثانية لبس شيئا آخر مثلا أو ألقى شيئا، فهذه الحركات متفرقة، ليست ولو كانت في وقت واحد لكانت عرفا ماذا كثيرة. فهمتم يا شيخ؟ وذاك العرف يختلف في بعض الأفعال ولو كانت قليلة لكنها في العرف تعد ماذا يعني شنيعة وتخالف الصلاة، وبعض الأفعال فيها تيسير لا تعد مخالفة للصلاة. لو فرضنا المشي مثلا، المشي في الصلاة هو إنسان مثلا من آخر المسجد ومشى إلى نصف المسجد، إيش رأيكم؟ هذه كثيرة ولا غير كثيرة؟ هذه كثيرة. طيب لو كان كل ركعة تقدم خطوتين، الركعة الأولى خطوتين ثم برد المكيف أمامه فرجع يسار ثم احتر رجع الركعة اللي بعدها المكيف، هذه الحركة مفرقة. فهمتم يا شيخ؟ لا تضر، اللي تضر هي الحركة ماذا؟ المتوالية لغير ضرورة الكثيرة. فأعطانا الضابط والمذهب أن الصلاة تبطل ولو سهوا، تبطل ولو ماذا؟ سهوا. ونص ولو إشارة لماذا يا شيخ؟ خلاف المذهب فيه خلاف في الحركة الكثيرة سهوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين من صلاته قام واتكى على جذع وشبك بين أصابعه وكلم ذو اليدين وقال قصرت الصلاة أم نسيت، قال لم تقصر ولم أنسى، وحركة كثيرة. كل هذه الحركة بعد ذلك عاد النبي صلى الله عليه وسلم وأتم ماذا؟ الصلاة، فكانت سهوا، هذه الحركة لم تكن متعمدة. لذلك في المذهب قول بأن الحركة الكثيرة والفعل الكثير السهو لا يبطل ماذا؟ الصلاة. لكن معتمد المذهب أن الحركة الكثيرة مبطل للصلاة ولو كانت ماذا؟ وكانت سهوا. واضح يا مشايخ؟ هذا مفهوم عندكم؟ مفهوم؟ ما هو واضح؟ الحمد لله زين. طيب
ثم قال رحمه الله وتباح قراءة أواخر السور وأوساطها.
نعم، قال رحمه الله ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها. لماذا نص على ذلك؟ لأنه في كراهة، في أقوال تكره في المذهب أيضا، فنص على الإباحة. لاحظوا ما نص على كراهة أوائل السور، قال اقرأ، قال وتباح ماذا؟ قراءة أواخر السور وأوساطها. ما ذكر ماذا؟ أوائل السور، لأن أوائل السور لا كراهة فيها في المذهب قولا واحدا، لا يكره. والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بسورة المؤمنون، ثم إنه عليه الصلاة والسلام أصابته سعلة فأتم في الركعة الثانية، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر بين 60 و100. هل كل السور تكون بهذا القدر بستين آية؟ هل كل السور 60 آية؟ لا، ومنها ما هو أكثر منها ما هو أقل، ولم يكن يلتزم قراءة سورة معينة، فدل على أن القراءة من أوائل السور ماذا مشايخ؟ لا بأس بها، ممكن تبدأ بأول السورة وفي الركعة الثانية تتم، لا إشكال. الذي فيه قول في الكراهة في المذهب هو القراءة من أوساط السور وماذا؟ من أواخرها. لكن المصنف نص على عدم ماذا؟ على عدم الكراهة، لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، فهذا أوساط السور وآخر السور يدخل في قوله تعالى فاقرأوا ماذا؟ ما تيسر منه. والإمام أحمد رحمه الله يعني ذكر المروذي أنه يقول أتيت الإمام أحمد في الصلاة وكان إمامهم يقرأ من أواخر السور من قرابته أو كذا، قال فقال يا الإمام أحمد صل بنا، تقدم يعني، فقال هذا إمامكم منذ متى؟ يعني يقول هذا الإمام يعني، فقال لا عليك دعك منه يقرأ من أواخر السور. يعني ما عجب الإمام أحمد رحمه الله أنه يقرأ ماذا؟ من أواخر السور. فالقراءة من أواخر السور ولوساطها نص على عدم الكراهة لوجود ماذا مشايخ؟ لوجود ماذا شيخ مصعب؟ خلاف، لكن أوائل السور لا يكرهون ذلك، إنما الخلاف في أواخرها وأوساطها. المذهب جوازه هو الصحيح لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، وهذا يشمل من أوساطها من أواخرها، لكن السنة كما تقدم معنا قراءة ماذا؟ سورة كاملة، هذه السنة. نعم.
ثم قال رحمه الله وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى.
نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا نابكم شيء من صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفح النساء. فالمرأة في صلاتها إذا أنابها شيء تصفق، وقالوا ويكون ذلك بالطريقة التي ذكرها المصنف رحمه الله ببطن كفها على ظهر الأخرى هكذا أو هكذا يكون تصفيقها، وهذا حرصا على عدم سماع ماذا صوتها، وإن لم يكن عورتان لكن صوت المرأة مظنة للفتنة، فالمرأة مأمورة بالاحتشام والحياء، فإذا كانت في الصلاة فإنها فقط تقوم بالتصفيق ولا تتحدث. أما الرجل فإنه يسبح إذا نابه شيء من صلاته، سبح رجل لتنبيه إمامه، أو إذا أتاه طارق وهو يصلي فيقول سبحان الله. والمذهب يعني يكرهون النحنحة في الصلاة، هذا ليس طريقة للتنبيه، إنما التنبيه يكون بالتسبيح، يكون ماذا؟ بالتسبيح. وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى.
ثم قال رحمه الله: ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه.
البصق في هو يتحدث الآن عن البصق في الصلاة أكرمكم الله، أما البصق خارج الصلاة فأينما شاء، يعني عن يمينه عن شماله، ما نصوا على كراهة، وإن كان بعض الفقهاء يكره البصق عن اليمين مطلقا مطلقا، ويرون السنة أن يكون على اليسار. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال اليمين واليسار؟ قال: إن عن يمينه ملك، فتكريما لجانب الأيمن لا يبصق على اليمين. لكن المصنف هنا والمذهب يتكلمون عن حال الصلاة، يخصون بحال ماذا؟ الصلاة. والبصق للقبلة يخصون النهي في حال ماذا؟ الصلاة. ولمن أهل العلم من يكره البصق للقبلة والبصق عن اليمين مطلقا في الصلاة وغير الصلاة. ولذا يذكر مشايخنا أنه من الأدب في السير مع المشايخ أن تكون عن يمينه، ما تكون عن شماله ومع الوالد، قالوا حتى لا تحرجه، إذا كنت عن شماله فاحتاج إلى شيء سيضطر أن يكون عن ماذا؟ عن يمينه. فإذا كنت عن يمينه فهو إذا احتاج إلى نخامة أو نحو ذلك يكون عن ماذا؟ عن شماله. فهمتم مشايخ؟ فالمصنف هنا يتكلم عن البصق حال الصلاة. لا تظنون الصورة هذه، ربما يقول قائل: طيب المنديل، وانتهت المشكلة. نحن نتحدث عن رفاهية الحمد لله اليوم، المناديل متوفرة، والثوب نفسه مشايخ اليوم له جيب في الجانب وجيب في الأعلى، وله كذلك هذا القميص عن القمصة التي نلبسها، وكذلك الشماغ موجود، الإمامة كانت تلف على الرأس، ربما يكون الذؤابة يسيرة. فالإشكال أنه المسجد مصان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بصاقه في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. كفارة هذه الخطيئة ماذا مشايخ؟ الدفن، أن تدفنها. ولذلك لا تبصق إذا كنت في المسجد، قال رحمه الله: ويبصق في الصلاة عن يساري وفي المسجد في ثوبه. في المسجد لا عن اليمين ولا عن الشمال ولا في القبلة. أما في القبلة فمكروه للمصلي مطلقا، وعن يمينه كذلك لا ينبغي المصلي، عن شماله إذا كان في غير المسجد. أما إذا كان في المسجد فإنه يجعله في ثوبه. طبعا هذا ليس الخيار الأول، يعني ما شيخ واحد يبغى يبصق الآن وبسم الله في الثوب، هذا الخيار لم يوجد شيء آخر، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى طريقة أن يفركه. لماذا هذا الفرق؟ حتى يذهب أثره. ونفهم من هذا أن البصق في الثوب هو لمنع البصق أين؟ في المسجد. فإذا كان كذلك الشريعة جاءت وجاء التوجيه بالفرق في فرق الثوب حتى لا يبقى لهذا البصق أثر، إذن أنت مطالب بصيانة المسجد وبجعله في ثوبك، ليس يعني اختيارا بل هو اضطرار عن تلويث ماذا؟ المسجد. فجعله في الثوب بعد ذلك تحاول أن تخفي. فاليوم مثلا إخفاؤه بغير الفرق ممكن يكون أيسر، يعني مثلا المنديل ثم يجعل المنديل في الجيب، النخامة أكرمك الله والبصق ممكن اليوم أيسر من جعلها في القميص أن تجعل في الشماغ الداخلي، فهذا لا يرى لا يتأذى به أحد، ثم تفرك يقوم بفركها. فهمتم مشايخ؟ وإذا كانت في الثوب يقوم بفركها حتى لا يتأذى أحد منها. إذن البصق إذا كان الإنسان في المسجد لا يبصق لا عن يمينه ولا عن شماله ولا قبل وجهه، هذا أشد كراهة قبل الوجه. والنبي صلى الله عليه وسلم عزل المصلي الإمام الذي بصق في قبلته، فإن الله قبل وجهه، ينصب وجهه تلقاء المصلي جهة المصلي، والمصلي يكون قبل وجهه ربه عز وجل، فكيف يأتي ويبصق في قبلته؟ فهذا أمر يتنبه له المشايخ. فقال رحمه الله: ففي المسجد عن في ثوبه وفي الصلاة عن يساره. نعم.
ثم قال رحمه الله: وتسن صلاته إلى سترة قائمة كآخرة الرحل.
نعم، الصلاة إلى سترة من السنة المؤكدة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وهذه السترة ليس لها شيء خاص، لذلك هو قال إلى سترة فأطلق قائمة. هذه السترة قد تكون عصا، قد تكون الكرسي، قد تكون جدار ظهر آدمي أو دابة. قالوا إلا أنه يكره أن تكون السترة وجه الآدمي وجه الدابة، لكن ظهر آدمي لا بأس، إلى ظهر الدابة أو إلى جانبها لا بأس. وذكر المصنف رحمه الله قال إلى سترة قائمة، هذه السنة تكون ماذا؟ قائمة كآخرة الرحل، وهذا جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقدره وآخرة الرحل هذا قدره ذراع، والذراع يعني قريب من يعني قريب من نصف المتر، وجاء بعض الآثار الفقهاء إلى ثلثي ذراع، يعني مثل المسطرة 30 سنتي قريب منها، بينه وبين 45 47 يجعلها الإنسان. هذه السترة قائمة. ولم يذكر المصنف العرض، أشار إلى الطول، فالعرض لم يفصلوا فيه، فإن كان عريضا كالجدار، وإن كان أيضا كالعصا اليسيرة والسهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الصلاة غرز العنزة وصلى إليها. في بعض الإخوة يقول نحن صلى إلينا النبي صلى الله عليه وسلم، يظن عنز القبيلة يعني أنه صلى إليهم. النبي صلى الله عليه وسلم العنزة يعني هذه مشايخ العصا التي كانت معه صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي إليها عليه الصلاة والسلام. فلا بأس أن يكون سهما، يكون دقيقا، يكون غليظا، كل ذلك سائغ. نعم.
ثم قال رحمه الله فإن لم يجد شاخصا فإلى خط، فإلى خط.
نعم، إن لم تجد شاخصا فخط خطا في الأرض. والحديث عند أبي داود إن لم يجد سترة فليخط خطا، في ضعف، لكن تعرفون الأصحاب يعملون بالحديث ماذا؟ الضعيف مذهبهم، فيخط خطا. وهذا خط المذهب يقول يجعله كالهلال، يجعله كالهلال، ما يكون مستقيم، يجعله كالهلال، فخط خطا واجعله كالهلال إن لم تجد شاخصا. نعم.
ثم قال رحمه الله وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط.
نعم، المرء إذا صلى فله أن يرد المار كما مر معنا وقلنا سنة، ويرد كل مار، رجل، امرأة، طفل، حيوان، كل مار يمر، شيطان مر بين يديه النبي صلى الله عليه وسلم لما تفلت شيطان أراد أن يقطع عليه صلاته عليه الصلاة والسلام، فربطه في سارية المسجد، ثم قال لولا عهد أخي سليمان لجعلته يعني يلعب به صبيان المدينة. فإذا أراد شيء أن يقطع الصلاة تمنع، أيا كان هذا المار، بهيمة، آدمي، صغير، كبير. لكن انتبه، إذا كان هذا المار كلبا أسود بهيم، يعني لا بياض فيه، أسود خالص، هذا يقطع الصلاة فيؤدي إلى بطلانها، تبطل. قيل لأبي ذر ما بال الأسود من الأحمر؟ قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فابن أخي فقال كسؤالك، فقال إنه شيطان، إنه ماذا؟ شيطان. المذهب يقولون فقط الكلب الأسود، فمرور الشيطان لا يقطع الصلاة، لكن مرور الكلب الأسود الذي هو شيطان هذا ماذا مشايخ؟ يقطع الصلاة. المرأة والحمار لا يقطعان الصلاة، لا يبطلانها في المذهب، لا يبطلان الصلاة المرأة والحمار، هذا هو معتمد المذهب. وإن كان جاء في الصحيح أن يقطع صلاة الرجل، المرأة، والكلب، والحمار، لكن استثنوا المرأة والحمار للبعض الأدلة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة رضي الله عنها وارضاها معترضة بين يديه، فإذا سجد غمزها فترجع. والحمار حديث ابن عباس أنه أتى إلى منى والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير جدار، قال معي حمار أتان، فتركه يرتع فكان يمر بين الصف ولم يقطع الصلاة، هكذا قالوا. لكن الحقيقة هذان الحديثان يعني فيهما احتمال، فمرور الأتان كان بين يدي الإمام أو بين يدي المأموم، والإمام سترته سترة لمن؟ للمأمومين، والمذهب نصوا على ذلك، الإمام سترته سترة المأمومين. وكذلك حديث عائشة ليس فيه مرور، إنما فيه ماذا؟ أنها كانت ثابتة، لكن عائشة رضي الله عنها وارضاها تقول جعلتمونا كالحمار والكلب، يعني في بطلان ماذا؟ الصلاة، فكانت لا ترى بطلان الصلاة بمرور المرأة، وهذا هو معتمد المذهب. في المذهب قول أن الصلاة تبطل بمرور المرأة والحمار والكلب، لكن مذهب المعتمد أنها لا تبطل بمرور ماذا؟ الكلب الأسود البهيم. ويستثنون من المرور الضرورة إذا كانت في ضرورة كما تقدم ذكرها، هذه لا تبطل الصلاة ولا تضر. وكذلك أن من عدم الستر أيضا يستثنون المسجد الحرام مسجد الكعبة، ويقولون مكة، وبعضهم يقول لا الحرم، يعني متصور مكة، بعضهم يقول لا الحرم، لا أن الحرم أكبر من مكة قديما، يعني فقط الحكم خاص بماذا؟ بمكة، لأنها مشعر. فجاء حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير جدار، وطاف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى إلى غير سترة والناس يمرون بين يديه في المطاف. ولذا قيل لطاووس في مكة يعني هل يرد المار؟ قال ألم ترى الناس يبكوا بعضهم بعضا، يقول في مكة الناس يبكوا بعضهم ماذا؟ بعضا. ولذلك سميت بكة أي يزدحم، ازدحام الناس. ومن هنا الضرورة، الضرورة المرور للضرورة لا بأس به، لكن ورع ألا يمر المرء وأن ينتظر، فأن يقف 40 هذا خير له من أن يمر بين يدي مصلي. فلما نقول رخصة يعني ما نقول افعلها للضرورة للزحام، فهذا لا بأس به، لكن المرء يحتاط. أذكر كنا في المدينة أيام الجامعة في المسجد النبوي، وكنت طالبا في الجامعة، وخرجت للوضوء في المسجد العثماني القديم، تعرفون المحرى الأمامي، فخرجت الوضوء، كان صلاة الفجر، فخرجت الوضوء قريب الإقامة، احتجت الوضوء، فلما عدت الناس مزدحمين على الباب، في واحد يصلي السنة على الباب، فأنا فقيه ذلك الحين يعني في الجامعة، فأقول للناس لا عليكم هذا مصلي بالطريق هو الغلطان، يعني على الغلط يعني، لأنه من فتاوى العلم أنه إذا صلى يعني بعض العلم يفتي بذلك، منه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يصلى بالطريق هو الذي اعتدى، فالحق يكون لمن للمرة. فالتفت عليه الشيخ الحذيفي، الشيخ علي هو اللي حبس الناس، الشيخ الحذيفي فهو إمام للمسجد ويريد الدخول الشيخ، ومع ذلك حبس الناس وبقوا، لأن مسألة مشايخ مسألة ورع، الإنسان يعرف أنه إثم عظيم، ماذا عليه من الإثم؟ لكان أن يقف 40 هذا خير له المشايخ، خير له من أن يمر بين يدي مصلي، فالإنسان يحتاط في هذه المسألة. ثم قال رحمه الله،
ثم قال رحمه الله: وله التعوذ عند آية وعيد، والسؤال عند آية رحمة، عند آية رحمة ولو في فرض.
نعم، التعوذ هذا يسن، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة، هذا هو الصحيح وهذا المنصوص أيضا، التعوذ عند آية وعيد، والسؤال عند آية رحمة، اللهم نسألك من فضلك، وإذا جاء وعيد قل أعوذ بالله، نعوذ بوجهك، نعوذ بالله من فهذا التعوذ وهذا السؤال في النفل لا إشكال فيه ويكون جهرا، ولكن في الفرض قالوا ولو في فرض، إشارة لماذا مشايخ؟ لخلاف، لأن من العلم من يقول فقط في النفل، لكن المذهب المعتمد أنه في الفرض والنفل، في الفرض والنفل، لكن قالوا إذا كان الإمام يقرأ صلاة جهرية فإنه لا يجهر بها، لا يجهر بها ويكون سرا، المأموم يكون سرا. لما انتهى المصنف رحمه الله من أركان المكروهات والمسنونات شرع في الأركان والواجبات، وننهيها سريعا إن شاء الله مشايخ. بسم الله.
ثم قال رحمه الله: فصل. أركانها القيام،
القيام مع القدرة، فمن لم يكن مستطيعا للقيام فإنه لا يجب عليه، والقيام في الفريضة، القيام يكون ركنا في الفريضة، أما النافلة فليس القيام واجبا فيها وليس ركنا، فلك أن تصلي جالسا وهو على النصف من أجر القائم. فلو صلى المرء نافلة وهو جالس مع قدرته على القيام يجوز، وله نصف أجر القائم، هذا كان من غير حاجة، من غير حاجة لذلك. فالقيام ركن في الفريضة، الفرض العين وفرض الكفاية كصلاة الجنازة أيضا ركن القيام فيها، وأركانها القيام. وقدر القيام المجزئ الذي لا يصل إلى قدر ماذا مشايخ؟ الركوع، إذا انحنى حتى يكون كهيئة الراكع فهذا ليس قياما صحيحا. وكذلك إذا كان مستندا على شيء لو أزيل لسقط، هذا ليس قياما صحيحا يحصل به الركن. وقالوا القدر من حيث الزمن بقدر تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى وقراءة الفاتحة، يعني لو قام في الركعة بقدر تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة يكفي ولا يكفي؟ يكفي. ثم قال رحمه الله:
والتحريمة
لقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، تكبيرة الإحرام ركن.
ثم قال والفاتحة.
الفاتحة ركن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، في المذهب هي ركن في حق المنفرد والإمام. أما المأموم في المذهب أن الإمام يتحملها عن المأموم في السرية والجهرية، فالمذهب أن المأموم لا ليست الفاتحة ركن في حقه، فيستحب له أن يقرأ في السرية، يستحب أن يقرأ في السرية. أما الجهرية فإنه لا يقرأ، وهي ركن في للإمام والمنفرد لقوله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءته له قراءة، حديث جابر، والحديث فيه ضعف، لكن المذهب يعملون بهذا أن الإمام يتحمل الفاتحة عن المأموم. نعم.
وقال رحمه الله والركوع،
بحيث المسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل قبلة ثم اركع ثم راكعا ثم ارفع، الحديث طويل، ففيه نص على هذه الأركان، النبي صلى الله عليه وسلم علمه أركان الصلاة ومنها الركوع، وهذا بالإجماع الركوع ركن.
ثم قال رحمه الله والاعتدال عنه،
يعني ما يهوي من الركوع إلى السجود، لابد ماذا مشايخ من الاعتدال، وهذا ركن أيضا.
والسجود على الأعضاء السبعة،
تقدم بيان الأعضاء السبعة، يجب أن يكون السجود على جميع الأعضاء السبعة، وقلنا يكفي القدر المجزي يعني منها بقدر لو أطراف الأصابع يكفي، ويكفي أن يسجد على الأعضاء السبعة بقدر الطمأنينة فقط، بعد ذلك لو رفع، يعني بعض الناس وهو ساجد يرفع قدم، لكن لو أن قدمه الأعضاء السبعة اطمأنت قليلا سكون يسير يكفي في صحة الصلاة. نعم.
ثم قال رحمه الله والسجود على الأعضاء السبع والاعتدال عنه.
نعم.
والجلوس بين السجدتين،
الجلسة بين السجدتين هذا ركن فعلي الجلسة، لكن الذكر سيأتي أنه ماذا واجب.
والطمأنينة في الكل،
الطمأنينة حدها في المذهب السكون وإن قل، السكون وإن قل يعني يسكن ولو زمنا يسيرا.
ثم قال والتشهد الأخير،
التشهد الأخير المقصود به الذي يكون عقبه السلام، هذا التشهد يكون ركنا التشهد الأخير، والتحيات لله قبيل السلام. نعم.
ثم قال وجلسته،
جلسته الجلوس، يعني لو أنه أتى بالتشهد الأخير وهو قائم فإنه ترك ركنا، ما هو الركن؟ الجلوس للتشهد الأخير.
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه،
اللهم صل وسلم على رسول الله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن. قالوا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليه، فكيف نصلي عليه؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فالمذهب يقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمها؟ ركن، هذا المذهب. والصلاة كما تقدم معنا الصلاة الإبراهيمية أفضلها، لكن الاجتزاء على قولك اللهم صل على محمد يكفي، لو أنه بعد التحيات قال اللهم صل على محمد يكفي، لكن الأفضل أن يأتي بالصلاة ماذا؟ الإبراهيمية كاملة. ثم قال رحمه الله
والترتيب،
والترتيب للصلاة يعني في أركانها، وهذا ركن.
والتسليم،
التسليم في المذهب ركن، وكلا التسليمتين ركن، الأولى والثانية، فهي ركن في الفرض والنفل، هذا هو الصواب المعتمد في المذهب أنها ركن في الفرض والنفل في الأولى والثانية. وإذا قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله الصلاة التي تكون بركن واحد لها سلام واحد، واللي تكون فيها أركان لها سلامان، فالصلاة المعروفة ركن أو أركان؟ أركان، فلها كم تسليمة؟ تسليمتان. صلاة الجنازة القيام فتسليمة واحدة، سجود التلاوة سجود فلها تسليمة وتجزي يعني تسليمة واحدة، سجود الشكر تجزي تسليمة ماذا؟ واحدة، لأن السجود الشكر والتلاوة على المذهب ماذا؟ صلاة، يفتتح بالتكبير ويختتم ماذا؟ بالتسليم. ثم قال رحمه الله
وواجباتها التكبير غير التحريمة،
تكبيرات الانتقال في المذهب واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها وقال صلوا كما رأيتموني وصلي، وتسقط التكبيرة في الانتقال، تكبيرة الركوع إذا أدرك الإمام راكعا فإنه يجزئه أن يكتفي بتكبيرة ماذا؟ الإحرام. ويسن له أن يكبر للركوع، يسن أن يكبر ماذا؟ للركوع، وليس واجبا. وإذا جئت والإمام في ركن غير الركوع ليس مسنونا أن تكبر، يعني لو جئت والإمام ساجد فتكبر تكبيرة الإحرام ثم تهوي إلى السجود من غير تكبير، لأن التكبير يسن في الانتقال من ركن إلى ماذا؟ إلى ركن، والسجود يكون بعد ماذا؟ بعد الاعتدال من الركوع، فليس ثم التكبير هنا، ولو كبرت لا بأس، لكن ليس موضوع تكبير، إنما السنة أن تكبر إذا أدركته ماذا؟ راكعا. نعم.
ثم قال رحمه الله: والتسميع والتحميد وتسبيحة الركوع والسجود.
نعم، التسميع والتحميد كذلك، والركوع والسجود لقوله صلى الله عليه وسلم عند عقب بن عامر عند أبي داود وعند غيره، إذ لما نزل قوله تعالى: فسبح اسم ربك العظيم، وقوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في ركوعكم، والأخرى قال: اجعلوها في سجودكم، والأمر في ماذا؟ الوجوب. وبناء عليه قالوا: سبحان رب العظيم واجب، وسبحان رب الأعلى واجبا. نعم.
ثم قال رحمه الله: وسؤال المغفرة مرة مرة.
رب اغفر لي، يعني هذا تكون أيضا واجبة، لكن كل الأذكار السابقة التسبيح في السجود والركوع وسؤال المغفرة مرة مرة هو الواجب، الزيادة سنة.
ويسن ثلاثا.
السنة إلى ثلاث. نعم، هذا أدنى الكمال، أدنى الكمال كما تقدم، إلا أن سؤال المغفرة فالمذهب أنه السنة الثلاث ولا يزيد، مع أنه ظاهر السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الجلوس بين السجدتين حتى يقال أنه ماذا؟ نسي. ولذلك تقول: رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني، هذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
والتشهد الأول وجلسته.
التشهد الأول واجب وليس ركنا، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه في صلاة وأشار للمؤمنين أن قوموا، ثم جبره بسجود السهو، فلو كان ركنا لما جبره بسجود ماذا؟ السهو، فجبرانه بسجود السهو يدل على أنه واجب وليس بركن.
ثم قال رحمه الله: وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة.
ما ليس ركنا ولا شرطا ولا واجبا فإنه ماذا؟ سنة، كقول آمين، كمثل الاستعاذة، قول بسم الله الرحمن الرحيم، الاعتدال في الركوع في السجود، كل هذه مشايخ سنن. نعم.
ثم قال رحمه الله: فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال.
النية لا تسقط بحال، لأنها النية لا يمكن أن يعجز عنها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فالمرء يعجز عن كل شيء إلا عن ماذا؟ عن النية، فلا تسقط بحال. أما ستر العورة، الوضوء، هذه إذا عجز المرء عنها فإنها تسقط، فإذا كان المرء أجاركم الله عريانا ولم يجد ثوبا يصلي على حاله، إذا كان المرء مأسورا، مثلا يفرج عن أسر المسلمين، فكان مأسورا وهذا المأسور عند الكفار لا يجد ماء، لا يمكن من الوضوء، ولا يجد ترابا للتيمم، يصلي على ماذا؟ على حاله. فالشرائط عند الضرورة والعذر تسقط إلا النية. ثم قال رحمه الله:
أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي.
فأفادنا أن الركن والواجب إذا تركت عمدا فإن الصلاة ماذا؟ تبطل. طيب إذا تركت سهوا، سيأتي بيان ذلك في أحكام السجود ماذا؟ السهو. بخلاف الباقي الذي هو السنن فإنها لا تبطل الصلاة لا عمدا ولا سهوا لو تركت. آخر مسألة قال رحمه الله:
وما عدا ذلك سنن وأقوال وأفعال لا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس.
نعم، ما عدا الشروط التي نص على حكمها، الشرط إذا ترك عمدا أو مع القدرة عليه الصلاة صحيحة أو باطلة؟ الشرط إذا ترك مع القدرة عليه الصلاة ما حكمها؟ باطلة. إذا ترك الشرط عند العجز عنه الصلاة ماذا؟ صحيحة. إلا ماذا؟ الشرط الذي لا يسقط ما هو؟ النية. الأركان والواجبات إذا تركت عمدا ما حكم الصلاة؟ باطلة. إذا تركت سهوا لها حديث يأتي سيبين في سجود ماذا؟ السهو إن شاء الله. بالنسبة للسنن يقول: السنن إذا تركت عمدا أو سهوا فإن الصلاة ماذا؟ لا تبطل. هل يسجد للسهو في ترك السنن؟ المذهب ماذا؟ لا يشرع، ليس مسنونا أن تسجد لترك سنة، لأنه قل أن يتحرز من مثل ذلك. ألم نقل لكم أن الحاكم عد أكثر من 400 سنة في الصلاة؟ من منا اليوم يأتي بالسنن كاملة؟ فبناء عليه كل مصلي يسجد سجود ماذا؟ السهو، لأنه ترك ماذا؟ سنة. قالوا: السنة لا يسجد لتركها، لكن لو فعله، لو سجد لترك السنة يجوز أو لا يجوز؟ يجوز وليس مبطلا للصلاة. بهذا يكون هنا ما يتعلق بالمكروهات والمسنونات والواجبات والأركان. الدرس القادم إن شاء الله يكون في سجود السهو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.